شوف يا ابني هو الشبيب بيموت في السودانيين، فانت شوف السودان اللي وراك سالوا ما انا مش اه شامل انت نظرت له هذا ما مش
تكلمه بس هو بيتحاشاك عمال يبص فيك انه مغربي بيبص وهكذا اللي بتبص عشان انت ما تعرفوش يعني انت
مفيش سوداني كمان؟ ده هي انت شايفها كلها ما شاء الله
البشره كلها تدلك على ما نحن فيه مين؟ طيب سلم ها؟
بعد ما تعلم بعض المسائل يحسب انه قد انتهى هيبقى الى التخصص بقى الان استوعب كل علم بقى الى التخصص هذه مصيبه اللي بيتقاعس في العلم او بيحسب انه قد الم بجزئياته فهذا اجهد الناس حافظ حجر يقول لا يزال العالم عليما ما جد في الطلب ما زلنا نطلب القياس هنا ما فيش ابو شبر الحمد لله بيننا شعبة ما هو ضغط النظر بلى ضغط النظر في الفطر انت طبعا اليوم صاحب الحديد ياتي وعندنا مفتي الصومال جالس بس اكيد مختفي خلف اي عقود من العواميد دي انا دخل اكيد شوف 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 وجايبها منين عشان يعرف ان انا ما يمكن استقامه اذهب اليه وبعدين من قطعت راسه بالغوط الحمر
جيد اطرب
عيل عليك مجالك حبيبك اهو
فضل
ايه؟ ما صادتش؟
لا
انا استاذن منك يا دكتور يعني انا مش عارف انتم بتحقروني والله بالادب الراقي الذي اراه الناس اخيار لكن اجي بايضا لازم تجيب القياس هنا قياس على ايه؟
لا
مسألة
ولا
قياس والله هؤلاء القوم الذين يتقرأ القرآن نفس الدنيا بنفسهم لا يشوش علي أحد أنا لسه ما دخلتش على محل العراقيين إلى الآن بس لا قطر بقى قطر دخلنا قطر بهذا
والله
بس ما في
سؤال شيخ
أنا أصلي احنا قلنا بأنه قال ولا يجوز له ان يشتري مصاب لا يجوز له ان يشتري صيد ثم استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بان الانسان رد هديه الصعب بن جثامه اهداه حمارا مشيا فلما رد هذه الهديه تمعر وجهه الصعب ظهر في ذهب في وجهه ذلك الانسان اكرم الناس واجود الناس وهو يقبل الهديه ولا يردها فلما علم التغير من وجهه الصعب رطب قلبه بقوله بأبي وأم قال إنا لن نرده عليك إلا أن حر قلت هذا قياس ولا ما حد أجوانس في مع التوضيح
قياس
إذا رد الهدية ناقص حرف في الرسالة ربنا يتمها عليه هذا الرجل لا يتحرك إلا بقلبه وما دام قلبه ينبض فتراه ذكيا جدا ما دام خامنا مش بيشتم روائح طيبة فخلاص مش معانا لا المشكلة ان انا لما اذا اجبت ناس بتطلع ايه ده سهل جدا وقياس البيع على الهبة قياس البيع على الهبة هو قال ويحرم عليه ان يشتري ثم استدل بالهبة بحديث الهبة فهذا قياس البيع على الهبة وقياس الاصل على الفرق صحيح ولا خش بيبتسم ما بيضحك هذا انا اريد ان اخطر يعني تفكر لو تامل تدرك ان تاملت بالدليل وهذا هو شغل طالب العلم ما انا اقول لك ما طالب علم اللي عمال بيشرح وبعد كده ياتينا من عنده هذا ليس طالب علم باب شاسع فرق واسع فمن بين من يحفظ مسائل كثيره جدا ولا يعقل شيئا لذلك ابن رشد كان بيفرق بين ايه بين الذي يسلب لك الفروع والذي لا ويستطيع ان يدخل مسألة، وبين من اتقى اصول من اتقى اصول المسائل بائع الخباب ليس كريم فصالح تفهمه. هو الان قال يحرم عليه ان يشتري، مع ان الدليل في ايش؟ في الهبه. يبقى ده قياس ولا مش قياس؟ قياس. وبعض الناس يقول الهبه فرع عنه البائع، فصح له ان يعني يستدل به. هذا الذي يعني ننظر فيه، وهذا كلام فيه نظره. مثلا هذه المساله مساله تملك المحرم للصيد، فالتملك يكون باطراف ثلاثه، يتملك اما ببيع وشراء، او يتملك اما بهبه وهديه، واما يتملك بايش؟ الثالث لا رابع له ايش؟ ها الارث، ان يرث، ان يرث صيدا، يرث غزالا، يرث بقرا وحشيا، بقرا وحشيا. فهذه الثلاثة، هل يتملك المحرم الصيد أم لا؟ الأصل عندنا في المذهب أن المحرم لا يتملك شيئا من الصيد، لقول جل وعلا وحرم عليه صيد البر، لأنه إذا اصطاد تملك بصون يده، فلما ألغى الشرع تملكه بصيده قلنا إذا لا يتملك. واستدلوا على ذلك أيضا في هذا الحديث بأن سواد الكلام بأن الإنسان قد أقضى الحمار الوحشي على الصاحب من السابع، وقال إلا لم نرده عليك إلا أن حر. وجه الدلالة والاستدلال من هذا الحديث هو أنه لا يتملك بالهبة، فإن كان لا يتملك بالهبة فقياس الناس الأولى أو قياس البيع على الهبة، فنقول لا يتملك أيضا بالبيع. ومن ذلك أيضا أنه لا يتملك بالإرث، وهذا فيه خلاف. الأمر الثالث أنه إذا مات زيد وترك لعمر بقرة وحشية أو قصيرة من البقر الوحشي فهل يتملك أم لا؟ قال علماء هنا قولان، القول الأول لا يتملك على التقصير العام، حرمت عليك حرم عليك صيد البارد بل دمتم حرما إذا لا يتملك. والقول الثاني أن الشافعية قول يتملك لأن الإرث أقوى من البيع والشراء، وإن كان الحديث الذي استدلنا به استدلنا بالهبة وهو يدل على البيع، فإننا نقول الإرث أقوى من البيع، لأن الإرث يدخل الملك بلا إرادة. الإرث يدخل ملك المرء بلا إرادة يهجم عليه. قالوا لما فرق البيع وكان أقوى منه فإذا يتملكه بالإرث، والصحيح أنه أيضا لا يتملكه بالإرث كما قالوا، إلا أن يعني المسألة لا يضيع عليه حقه ولكن يقف يوقفونه حتى يتحلل وبعد ذلك يتملك هذا الإرث. تفريع على هذا التقسيم، كان لا يتملك الصيد المحرم لا يتملك الصيد، فإن باع أو اشترى فما مصير هذا البيع هذا الشراء؟ فإن قلنا لا يتملك، والمسألة طبعا على قولين، القول الأول أنه لا يتملك، فإن كان لا يتملك فالبيع وقع باطلا والهبة وقعت فاسدة، فإن تلف بيده في تفريط منه دون أن يرده فهو يضمن القيمة، فهو يضمن القيمة، إنه لم يتملك فصارتنا وحياته متعدي فإذا يضمن القيمة. ومطلق النهي هنا يقتضي الفساد، فإن باع أو اشترى فلا يتملك، فإن قلنا يملكه يبقى لا يجوز أن يضع يده عليه، إن قلنا يتملكه كما قلنا في الإرث فلا يجوز أن يضع يده عليه، فمال عليه قالوا وجوبا أن يرسله، وجوبا أن يرسله يسرقه حتى يمتنع بنفسه، فإذا لا يرد على البيع، إذا قلنا الملك انتقل فوضع اليد عليه لا يجوز، حرم عليه بصيد البر مدود بحرمة، فماذا يفعل بالصيد الذي بين يديه الآن؟ يرسله. يرسله فإن لم يرسله ضمنه وضمن القيمة. إذا الأول إن قلنا أنه لا يتملكه فإن تلك فضمن القيمة لصاحبه. وإن يتلف قلنا أسرع في أن ترده إلى صاحبه فلك لم تتملك. وإن تملكه قلنا تملكه ودفع القيمة عقوبة له، ووجب عليه إيش؟ رساله أن يسيبه، وجب عليه رساله أن يسيبه لأنه لا وعد عليه بقول بدر حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإن تباطأ بذلك فعليه الضمان. ثم فرع العلماء بعد ذلك على أن الرجل إذا قلنا بأنه لا يتملك وكان حلالا يملك صيده، رجل عنده غزال، والناس الذين يتعامل معهم في البيع والشراء يحبون جدا لحم الغزال، فهو يبيع ويشتري في هذا الصيد، فهو يملكه حلالا، وبعدما كان يملكه حلالا عقد صفقة البيع، باع فصيلة من الغزال، طيب لهذا الرجل، ثم أحرم قبل قبض الثمن، فإذا تصور المسألة هو يملك الصيد حلالا، هل أحد ما ينازع في ملكياته لا لا يمتلك الصيد حلالا ولا رجل يشتري منه حلالا فباع له وعقد البيع وبمجلس البيع مجلس العقد بعدما حدث إجابة القبول تفرق إذا تم تم البيع بقي القبض وقبض المشتري الغزال الصيد ولم يقبض البائع الثمن ثم أحرم البائع قبل أن يأخذ الثمن أحرم النظر هنا عند العلماء في أمر في مسألتين اثنتين المسألة الأولى إذا أحرم قبل أن يأخذ الثمن هل له أن يأخذ الثمن محرما أم لا والمسألة الثانية أن البائع بعدما باع ولم يأخذ الثمن أو قلت قبض الثمن وباع الصيد نظر المشتري فوجد بالصيد عيبا فأوجب له خيارا أن يمسك أو يرد أو يلغي ويمسك ويقول يمسك يمسك مجانا أو يمسك بالأرش أرش العين هذا ببيع على ما فصلناه طيب مفتد صحيح ولا لا فيؤدي مسألة ثانية عندنا مسألة ثانية المسألة الأولى باع حلالا ولم يقبض الثمن هل يقبض حراما أم لا فصار محرما فهل يقبض والصحيح الراجع قولا واحدا له أن يقبض الثمن إن كان محرما لصيد قبض الثمن ليس ملكا للصيد وقبض الثمن هذا منزلة الدين في ذمة المشتري دكتور أيمن تعال مايا تعال سالم مايا تعال هات التليفون أول ردة عشان ما زمان تعال لا تطول إلى إلا آخر محاضرة بعد إذن تعال دكتور أيمن تعال في ماء أول الحمد لله المكان غني بالماء ليس لك منطق من الهروب اذا ما زلنا مع مساله الرجل باع الصيد حلالا ثم احرم واراد خط الثمن حراما وهو محرم قلنا خط الثمن ليس ايش ليس سرعه ليس ايش ليس يا باشمهندس عبد الله السلام فضل الله يحفظك طبعا فيك. نبدأ عنا كثيرا ما شعرك تقول لما سبتنا. كيف أبارك بشمس الله حفظه. الحمد لله على السلام. الله أرضى عنه. إذا قبضه قبض الثمن محرما. هل قبض الثمن تملك للسلعة؟ هو هذا النظر يعني. ها؟ قبض الثمن تملك للسلعة؟ ليس تملك للسلعة. فإذا وجهة النظر قالوا أما مات في ذمة المشتري يكون دائما والمقابضة لا تؤثر في الإحرام المقابضة يريد القول الوحيدة لصح خط الثمن على الكون المحرم طب هل يصح رد العين المسألة الثانية وجد في السلعة وجد في الصيد ايش؟ عيبا وجد الصيد عيبا وأراد أن يرد هل يرد أو لا يرده؟ هنا الكلام العلماء قالوا هذا متفرع على مسألة الإرث إن قلنا أنه يساوي الإرث فارث فهذا له القول وإن قلنا لا يرث فلا يتملك فهذا له أيضا قول فقالوا إن قلنا يرث فله أن يرده وإن قلنا لا يرث يعني يلزم زيد الإرث فيرده فإن قلنا لا يلزم زيد الإرث لا يرده والصحيح أنه لا يلزم زيد الإرث وليس له الرد لأن الأصل بأن المحرم ممنوع من التملك الأصل أن المحرم ممنوع من التملك فلا يجوز له أن يرده فماذا يفعل المشتري حتى لا تقع المظلمة فالمشتري قد اشترى ووجد العيب والشرع كفل له أن يرد السلعة بالعيب هذا حق صحيح ولا لا وقلنا عندما أراد أن يرده وجد محلا غير قابل للرد فماذا نفعل يقع عليه المظلمة قلنا لا المخرج الوحيد هو أن يوقف السلعة أن يوقف السلعة حتى يتحلل المحرم فيرد عليه الصيد او الحل الثاني هذه مساله فيها وعك ايضا الحل الثاني هو ان ينظر في سعر الصيد بدون عيب وفي سعر الصيد بعيب فيرى الفرق بينهما كان بغير عيب في السوق ب1000 في السلع وكان بالعيب ب800 يبقى الفرق لابد ان ياخذ نتائج فقلنا له اذا عليك ان تقبض من المحرم ارش العيب اللي هو الفرق بين الصحيح والميت ارش العيب تاخذ منه 200 درهم وقبض المال من البيع من المحرم لا يؤثر في الاحرام مفهوم ولا لا؟ وهذا الحل الثاني ايسر اما الحل الاول قال لا لكن هذه فيها مخاطرة. ايش المخاطرة؟ ان يكذب، ان يكذب، ان يكذب الصيد، فان تلقى الصيد بضمان من؟ هذه مسألة تحتاج الى بحث حق، لانه الان في يد من؟ في يد المشتري، والخراج بالضمان، والان البيع لا يقبل. طبعا انا ما استطيع، انا لو وقفنا على ذلك وقلنا خراج بالضمان اذا هو يضمن. والصحيح ان المسألة فيها ما فيها من دقة النظر، لان المشتري اراد الرد، لكن ورد محل غير قابل، اذا لا شيء عليه فلا يضمن. والصحيح ان هو لو تلف يكون من ضمان من؟ من ضمان الباب. هذه المسألة التي تصور في هذا الباب. اذا باع فلم يقبل فقبض محرما جاز له، لان خلاصة المسألة، لان قبض الثمن ليس امتلاكا لصيد، وهو ممنوع من امتلاك الصيد. في هذا الكون قد انتهينا من هذه الجزئية ان تصورناها. يبقى التقصير الان، لا يمتلك المحرم صيدا ويتطرع عليه مثل هذا البيع والشراء وغير ذلك والهب. الفرق الثالث وهو الاحرام حال ربح الصيد. الاحرام حال ربح الصيد، اذا امتلك الصيد ثم احرم ممتلكا للصيد، هل يزول المنكر؟ لا، هذه مساله صراحه عويصه. احنا قلنا خلاص عند التقصير العام المحرم لا يمتلك صيد، فاذا صاد لا يقعد عليه، واذا باع او اشترى لا يمتلك، واذا ورث على الراجح انه لا يدخل الارث في ملكه حتى يحدث التحلل ويوقف حتى يدخل في ملكه. اما المساله الثالثه هو ان الرجل قد امتلك صيد حلالا لكنه احرم وبقيت اليد على الصيد هذا، فإذا هو أحرم ممتلكا لصيد، أحرم ممتلكا لصيد، فإن كان قد أحرم ممتلكا لصيد، هل يزول ملكه عن هذا الصيد أم يبقى الملك على الصيد؟ نحن بين أمرين، أولا قلنا المقطوع به بأن الصيد لا يمتلك لإيش؟ للمحرم، صحيح ولا لا؟ وهنا الرجل كان مالكا لكنه أحرم، هل يزول الملك أم لا؟ هذه مسألة أشبه ما تكون بالابتداء والاستدامة. المسألة إن هو الآن أحرم مالكا، صحيح؟ فلن يبتدئ ملكية الصيد، يبقى هذه نوع استدامة، وهو ممنوع من إيش؟ من ابتداء، ممنوع من ابتداء، من ابتداء الملك. زيد له وادي من الغزال أو البقر الوحشين ثم أحرم، يبقى أحرم مالكا لصيد. طب هل يزول ملكه ولا ما يزول؟ الاصل ان المحرم لا يمتلك صيد، بدليل دايما تصور الدليل معاه، او لما عليك صيد ورد الانسان ان هديه الصاحب في جفاف، يبقى هو لا يمتلك. فنحن نقول هل هنا الان اذا قلنا لا يمتلك وقد احرم واحرم ممتلكا نزيل ملكيته على هذا الصيد ام نبقيها؟ هذا هو محل التصور في المساله. قلت هذه المسألة التحقيق فيها أنها تدخل في باب الاستدامة وإيش؟ والابتداء. أما الابتداء في الملكية فهو محرم قول واحد، ولو امتلك فسد هذا الملك لا يقعد عليه، مطلق نهي يقتضي المسألة. لكن هنا استدامة، فهل الاستدامة تلحق بالابتداء أم لا؟ فهنا قولان في المذهب، قول يقول أن الاستدامة لا تلحق بالابتداء، لكن هنا ليست استدامة، لأن الصيد ليس محلا للاستدامة، سأبين كيف ذلك. وقول ثاني قال لا، هو استدامة ويغتفر بالاستدامة ما لا يغتفر بالابتداء ويصح ملكه عليه. فهمتم؟
تعال زراعي
فهمتم بسلامة؟ فهمتم بسلامة؟ يعني أنت الآن مش تخترق أفضل لك والملائكة تكتبها صح ولا لا؟ هذا ائتني بما فهمت. في الجزئيه الاخيره بس ما فهمت من كليه الدرس، طب اختر احد ياتي ليجيب عنك. قطرو نور تفضل.
محمد دياب.
فين محمد دياب؟ تفضل استاذ محمد دياب.
يختفر في الاستدامه ما لا يختفر في الابتداء، اذا كان المحرم يملك
الجواب. اخر الموضوع
إذا كان يملك أصلاً قبل ال.
فهو هذا مسألة كلها إحنا قلنا تفصيل العام أن المحرم لا يملك صيد، فإن أحرم مالكة الصيد هنا مسألة هنا إما أن ننظر أنها استدامة والاستدامة تلحق بالابتداء أو أنها ليست استدامة بل تلحق بالابتداء. قولنا في المذهب القول الأول قالوا بأنه لا يملك، بأنه لا يزول ملك آسف يملك، لا يزول الملك، بحث هنا في زوال الملك، لا يزول ملك كله، وأتوا بها على أن هذه استدامة ويعتبر في الاستدامة ما لا يعتبر في الابتداء، ليس في الابتداء ويعتبر في الاستدامة ما لا يعتبر في الابتداء. هنا لابد ذهنك يذهب إلى إيش؟ سرعة إلى الطين، فقالوا إذا قياسا على الطين لأنه إذا كان محرما لا يبتدئ الطيب، لكن لو تطيب قبل الإحرام وأحرم وما زال الطيب على جسده أو على بدنه هل مأمور بالإزالة؟ لا. فإذا قالوا قياسا على الطيب وقياسا أيضا على عقد النكاح، إذا تزوج عمرو هندا حلالا ثم أحرم بعدها هل يزول ملكية النكاح ولا؟ هل تطالب منه إذا أحرم؟ لا. قالوا قياسا أيضا على عقد النكاح، فإذا قياسا على عقد النكاح قياسا على الطين. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني قالوا بل يزول ملكه، قالوا بل يزول ملكه. طب كيف يزول ملكه؟ قالوا نعم يزول ملكه لأن لأن المحل ليس قابل للاستدامة، وإن كنا نوافق على التقسيم بأن الاستدامة يعتبر فيها من يعتبر في الابتداء، لكننا لا نوافق على أن الصيد محلا لقبول الاستدامة، فالصيد أصالة لا يكون الاستدامة، الملكية للصيد لا تكون الاستدامة، لأن الصيد إما الصائد المالك يصيده للبيت أو للهبة أو لإيش؟ أو للهبة. فقالوا بعيدا هو غير قابل للاستدامة، هو محل غير قابل للاستدامة، فقالوا إذا يزوله ملكه على الدم، يزوله ملكه على الدم، والقول الأول هو الحق بالصحة، القول الأول هو الحق بالصحة أن ملكه لا يزول على ذلك المال أحوال، لكن فرع العلماء على ذلك رتب العلماء على القولين، فقالوا قلنا لا يزول الملك، يبقى إذا له أن يتصرف فيه حالة كونه محرما هو استثناءه الآن، له أن يتصرف فيه حالة كونه محرما بيعا أو شراء أو إبا. لا يتصرف بذلك أن يهبه لأحد أو يبيعه لأحد ما دام الملك مستديما على الصيد. قال نعم. كيف يشتري الأضحية أو كما تعرف؟ أنت بتفرع عليها الآن. أما بالنسبة للأضحية فلا تدخل في الباب. ليش لا تدخل في الباب؟ لأن الأضحية مأكولة اللحم ليست وحشية مستأنسة. صح ولا لا؟ إحنا كلامنا كله في غير المستأنس. في الصيد. كالغزال كالحمار الوحشي كالبقر الوحشي، فلو انا محرم بشتري الابل او بشتري البقر او بشتري الشاة فانا ماكول اللحم المستأنس، وكلامنا بايه؟ في المتوحش في الصيد، فاهمني؟ هذا هو. اذا قالوا لو قلنا لا يزول الملك يبقى له هيتصرف فيه في بيع وشراطه، وقلنا اذا زال الملك فماذا عليه؟ يجب عليه الارسال. قلنا زال الملك اذا اليد لا تكون عليه، يجب عليه الارسال. فإن تقاعس حتى تلف أو أتلفه هو محرما فعليه أمران، لهما حق الله وهو الجزاء، فجزاء مثل ما قدر من النعم، والحق الثاني ها الضمان، الضمان لمين؟ لمن يملك وهو لا يملك، يبقى إذا لا ضمان. لكن هذه المسألة ترجع إلى لو كان ملكا لغيره فيكون عليه الجزاء وعليه إيش؟ وعليه الضمان. فإن أرسله فلا شيء عليه، فإن أرسله فقتله محرم آخر أو قل مسك أمسكه فقتله محرم آخر، فقولان من الذي عليه الجزاء؟ هل الذي عليه الجزاء المباشر الذي قتل أم هو لأنه أمسك؟ لأنه اجتمع عندنا أمران، اجتمع المتسبب وإيش؟ ومباشر، اجتمع عندنا السبب والمباشر، ونحن في تقصير القصاص قل بأنه لو عندنا توفر المسبب والمباشر فالحكم ينزل على المباشر، فإن لم يكن محلا له نزل على هنا استثناء. قال الأمر عن الاثنين، عن المسبب وعلى، لأن المسبب على المتسبب هنا قد تعدى بإمساكه لصيد الذي لم يكن، فكأنه هو الذي قتل، والذي قتله مباشر صيد، فيشتركان بإيش؟ في الجزاء. وسيعرف انه لا يشترك معه في الجزاء، بل يمكن ان نقول يضمن ويزكي او يتصرف لهذا الضمان. يبقى لنا الكلام على مساله اخرى خطيه مهمه جدا في الصيد ايضا، اذا اختلط عليك الصيد بين ماكول اللحم وبين غير ماكول اللحم، ماكول اللحم وغير ماكول اللحم.
مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فنقول هذه مسألة فقهها على تعارض الحاضر والمبيح. وده انتهى المسألة بها. تعرف الفرق من الحاضر والمبيح؟ أنت أبو خميس أحمر، تعرف الفرق بين الحاضر والمبيح؟ ما اسمه؟
انت بتدور مساحتك يعني كده خلاص.
ما انا عارف هذه اول محاضره، عشان كده انت جالس هتموت وعمال تكلمه، عمال تكلمه وانا عمال اغض الطرف اغض الطرف. هو الراجل ما هو طبعا صادق. ما انا اعرف الله يعني. انا عذرك عندي مقدم، انت مش ترى امامي كل هؤلاء معايا بس مش مبينين كده. ثلاث تبعهم معاك بس هم مش مبينين كده صدقني. بس انا اقول بحاول قدر الامكان يا اخوان تتمرس على مصطلحات البر فتقصر بعد ذلك. احسن الله عليك. الحاضر والمبيح هذه المساله اللي تتكلم فيها الان، اللي هو تولد بين ماكول وبين غير ماكول، بين صيد وغير صيد. فهو يقول لا هو صيد لكن ماكول غير ماكول. فنقول هذه المساله لنفهمها لابد ان نفهم التقييد العام الفقهي، لان انت اصلا اتقان طالب العلم لمسائل الفقه هو ايه؟ هو ان تطبق اصول هذه المسائل. يعني اتقان مسائل الفقه ليس بالتفريع. الفروع ممكن اي انسان ياخذ كتاب فروع يحفظه كما قلت لك، لكن ما استطيع ان يفهم اصل المساله من وين اخذت هذه المساله. فتفصيل المسائل هذه يجعلك تتقن هذه الابواب. فاتقان هذه المساله هي مساله تعارض الحاضر والمبيع، وهي باب اصولي مهم جدا، مساله الترجيح بين المتعارضات. فتعارض الحاضر والمبيع هنا احنا عندنا في التفصيل العام مع كثير من علماء الامه على ان الحاضر يقدم على الحاضر يقدم على سواء كان من المحدثين او من الفقهاء الاصوليين. يقول الحاضر يقدم على المبيح. طب عندنا الان متولد من ماكول وغير ماكول، كيف؟ كحمار وحشي نادى على حماره اهليه، على حماره اتاه. طيب فاذا الحمار وحشي ذكر على حمار اهلي انثى، تولد منهم حمار وحشي اهلي، صحيح ولا لا؟ هو مصير تولد منه حمار وحشي او وحشي اهلي، فهل نعتبره صيدا او لا نعتبره صيدا؟ هذه المساله لاننا سيترتب عليها الجزاء ان قتله واتلفه نقول هل اتلف صيدا ام لم يتلف به صيدا. لو ما اتلف، لو لم يكن صيدا واتلفه قلنا عليه ضمانا كان له صاحب، من يبقى صاحب الرجاء عليه. فهنا هذه المسألة هي مسألة كما قلنا تقريب الحاضر والمبيح. ايش الحاضر عندنا؟ قصد الصيد الحاضر مش المبيح، الا يكون صيدا، لان الله يعقل حرم عليكم صيد الايه؟ البعيد. اذا هذا ليس بصيد الفهم مفهوم. فقالوا العلماء يقولون نقول الان نغلب الحاضر على فنعتبره صيدا فيلتهم عليه الجزاء مفهوم. وهنا شوف انظر بقى الى مسائل الفقه عند علمائنا، يقولون في الصيد احكس في الطعام في الاكل، طبق نفس القاعده لكن في الصيد احكس ما في الطعام. يعني في الصيد هو بين حمار وحش وحمار اهلي، انا جعلته ايه؟ جعلته وحشيا. فيقول لا في الاكل احكس مع تطبيق المساله انا بالحضره المبيح اجعله أهلية فلا تأكل احتياطا لك، لأنك في الحالتين مأمور أنك مأمور أن إيش؟ أن تبتعد عن الحرام، أن تتجنب الحرام. واضح هذا الواضح. يبقى إذا لو كان متولدا من بين مأكول وغير مأكول قلنا غلبنا الحاضر على المبيح، لذلك برع العلماء على ذلك. لو رجل أخذ أرنبا جبليا أرنبا وحشيا أو قد أخذ الدجاجة ما أدري يسمونها يعقوب باينة أو يعقوب ولا إيش، دجاجة وحشية برية، فأخذها إلى بيته أسبوع استأنسه كما قالوا استنوخ إيه؟ البيت صح؟ البيت صار ضاق نام انتهى. فهو الآن صارت إنسية، الوحشي انقلب إلى إيه؟ إلى إنس. فصار قلنا لا نعتبره بالأصل لا بالمآل تغليبة الحاضر على المبيح. يعني لو الحمار الوحشي قلب كانه وصار مستأنسا فإن في قتله الجزاء، فإن في قتل تغليبة الحاضر على المبيح. هذه بالنسبة لهذه المسألة التي تتعلق بمسائل الصيد. يبقى لنا الكلام على ذبح ما يؤكل أو ما لا يؤكل. ذبح ما يؤكل
او ما لا يؤكل. فطبعا ذبح ما يؤكل كما سأل الاخ الكريم وتعجب به، ذبح ما يؤكل قمرا واحدا بل بالاجماع صح، ولم يكن ايه شيء البقر والغنم بهيمة الانعام بأسرها، البقر والابل والغنم ذبحها يجوز، ودل على ذلك الاصل، ودل على ذلك قد رجع فضول بما ذكرته الله عليه، ودل على ذلك في عهد سلم في الحج لانه نحر 63 عيشه بدنا، 63 بدنا نحرها بيده الشريف، ثم اتم المئه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، فنحر الحج دلاله وتحريف، فذلك ما يؤكل لا كلام فيه. هنا الكلام على ما لا يؤكل، الذي لا يؤكل ضروب ثلاثه كما قال ابن عمر، ضرب لا جزاء فيه قولا واحدا، وضرب فيه الجزاء قولا واحدا يعني بلا خلاف. والضرب الثالث مختلف فيه. اما الضرب السم الذي لا جزاء فيه قولا واحدا خمس اصناف أو ستة أصناف ذكرهم الله ذكرهم نفسنا في بعض الروايات. قال نفسنا حيث عيش في الصحيح خمس من الفواسق، خمس أو خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرب، ذكر الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقوب. في رواية أتت بالسادس هو إيش؟ الحية، وإنما يذكرها الحية تنزل منزلة العقل. طيب يبقى ذكر خمس من الفواسق، قال يقتلن في الحل والحرام. لما يقول سلم يقتلن في الحل والحرام ماذا تستفيد من ذلك؟ انه لو قتلها لا جزاء، لو قتلها لا جزاء عنه. هذا يبقى اذا الخمس يقتلن في الحل والحرام، او ست يقتلن في الحل والحرام، الحيه العقرب الفقره الحدقه الغراب ايضا الكلب العقول، هذا الجزاء فيه كما قلنا لا جزاء فيه قولا واحدا فالسلف اباح القتل فيه. القول الثاني او الضرب الثاني فيه الجزاء قولا واحدا، وهو الفرق بين المأكول وغير المأكول، تقريبا الحاضر على الأكل كما بينا في الفصل قبل. القول الضرب الثالث وهو المختلف فيه عندما يلحق وعنده لا يلحق. كيف؟ الضرب الثالث هو الاسد، النمر، الفهد، الصقر، النسر، الشهيد الذي من الجوارح، فهل هذه عليها الضمان ان قتلها؟ لا، يعني لو رجل مشى في طريق محرما فوجد فهدا فقتله، او وجد نمرا ولم يعد عليه فقتله، هل فيه جزاء ام ليس فيه جزاء؟ عندنا لا جزاء فيه. والعجب، كل العجب، كل هذه المدارس تاتيكم على خلاف التفصيل الان. أنا سأبين بقى سأسأل كيف خلاف التفصيل العام وكيف التوجيه وكيف الإجابة. أما الشافعية فقالوا أما الأسد فإن قتلوا فلا شيء فيه، وأما النمر فإن قتلوا فلا شيء فيه، وأما الصقر فإن قتلوا فلا شيء فيه، وأما الباز فإن قتلوا فلا شيء فيه. فإذا قال لا شيء في ذلك، لا جزاء، لا جزاء إلحاقا بالخمس الفواسق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الحل والحرب. طيب الأحناف، وهذا طبعا خلاف عجيب جدا، الاحناف قالوا لا جزاء الا في الخمس، وفي غير الخمس فيها جزاء، وهذا عجب. التفصيل العام عندنا في مساله التعبدات لانها ايه؟ لا الحاق بهم، وعند الاحناف الاصل فيها التعليل ففيها الالحاق، فوجدنا ان الشافعيه الحق وان الاحناف ما الحق؟ ايش اللي بيحدث هذا؟ ما الناس دول يعني تمرسوا ان يتعبونا في هذا الباب. كيف يكون هذا التفريق هذا؟ العكس انعكاس لايه؟ للتقصير. كيف التوجيه؟ انا خلاص اجبت لكم عن التقصير، انا اريد التوجيه.
كونها
مؤذية
فتسحق
بالفواسق. ماشي. دلوقتي عايز تجيب عن أحناف الشفاء. أحناف
الشيخ
برضه علة
الحكم،
علة
الحكم
الألم. يعني أنا الألم وعلة الحكم،
فنحن
نلحق
الحكم بالعلة.
ممتاز. وما الحق؟
الحق قالوا
ما الحق؟ أنت نايم؟ ما الحق؟ لا شوف الطرف لا
الان بقى
يعني
الان بينه وصفه المسعى
الخمس فلا قياس
لغيره. هو لكن انا اقول ليس هذا اصول الاحناف هذا الاحوال. من قول خمس من الفواسف هذا حصر القصر. وهذا حصر القصر ليس من تفصيل الاحناف. اخلي الاخوه تمام
تفكر فيها وبعد الدرس ان شاء الله
نشوف الاجابه. صحيح؟ لكن الصحيح ان اقول الاسد النمر الانفال البازي الشهيد كل ذلك يبدا بالحل الحرام هذا الانسان فيه على الراجل الصيف. يبقى لنا مسألة صياغة الصيف والتراب المخرج من فعل المحظور. صياغة الصيف بأن الرجل كان محرما بعدما قرأ القرآن ونام قام في وسط الليل فسمع صوتا غريبا فنظر فإذا بقرة وحشية متوحشة
يعني تسرع إليه تريد أن تلتهم
حسبته طعاما. أو قول فصيل من البقر الوحشي سار عليه كأنه يعني طعاما شهيا لهذا البقر فأراد يعني أكل هذا المحرم. فقام المحرم وكان معه من السكين والسيوف والسكاكين يعني بحق بجهد الطعام أخذ السيف وأخذ السكين فقتل هذا البقر الوحشي الصيد. فقال عليه الجزاء. فإذا عندنا سورتان السورة الأولى أن الصيد قد أتى صائلا على المحرم والمحرم حال كونه محرما فقام فقتل. وعندنا الآية ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. يبقى إذا المحرم قد قتل عبد الحكيم قد قتل ناسيا جاهلا. صحيح؟ ها تروسي بسرعة وراء مختارا متعمدا قتل مختارا متعمدا حالة كونه محرما. يبقى توفرت فيه شروط أم لا؟ محرم وأيضا هو متعمد مختار. صحيح؟ وقتل ومع ذلك وهذا يعني عجب في تفصيلات الشافعية رأيتم هذا بقى إيه؟ هذا إيه؟ عجب. هم كما قلنا في بادئ التفصيل يقولون العمد والنسيان والخطأ كله عندنا إيه؟ وحكموا الآية فجزاءهم مثل ما قتل يأتون الآن يقولون لا جزاء عليه مش ضمان لا جزاء عليه ما في ضمان. سبحان رب العظيم ده قاتل متعمد لا مخطئا ولا ناسيا. قالوا عليه الضمان
دفاع عن النفس.
دفاع هم قالوا دفاع عن النفس هنا حتى لو دفاع عن النفس قتل ولا ما قتل قتل متعمدا ولا متعمد متعمد اذا عليه ضمان يعني ضمان المكتفات هم الحق الناسي بالمتعمد بمثل هذا رجل ناسي ما اراد قتل الصيد ومع ذلك غرموه لانه من ضمان المكتفات وهو قد اتلى في الان فعليه ايه الضمان لا ضمان عليه انت
شفاهه
لا وصيد صيد ده هو بعد ما اكل الناس اللي بره الحلال اخذوها يعني التهموها دون شواء هو تفكير صحيح بس يبقى له طرف واحد عشان تصل لما اريد لكن التفكير جيد جدا سليم وكراه مجبرا ناسيا مخطئا كله سواء عند الشفعية.
ما قتلوا بنية
حمد الله لا قتلوا حتى لو ما هو لو قتلوا ناسيا لا نية عنده الآن وغرموه.
حفظ النفس
صح ما حتى حفظ النفس فعليه ضمانيش ليش لا ضمان عليه؟ ممتاز لابد فوق هذا التفكير الفقهي الصحيح وهو قد قدمها التونسيه لكن ما استطاعش ان يوصفها في الخير. كيف ذلك؟ هم الان قابل البقر هنا لم ينزل مدينه الصيف، نزل مدينه الايش؟ الفواكه. لما صار نزل مدينه الحيه والكلب العقول. وبالاتفاق الحيه والكلب العقول لا شعبه اقرا للصبح لم تجد هذا ولا تجد باي كتاب. هذا هو شغل طلب العلم. انت تدري ذلك. عارف انك تدري ذلك ولا يمكن ان تدري هذا الكتاب حتى ولا انت تدري الكتاب هذا هو كما قلت لك هذا هو فضل الله في ما شاء ده عمل طالب العلم فهو الحاصل في هذا الباب انهم الحقوه بالفواسف لذلك لم يضمنوه لو جعلوه صيدا كهو انتهى الامر عندنا التفسير العام بان المتعمد والمخرج والنادي الكل سواء فهنا لا يمكن ان يتعرى عن الضمان ولا الجزاء الا بان ينزل منزله الفواسق لانها الطبقه الوحيده لا جزاء فيها هنا الحقوه بالفواسق الحقوه بالفواسق والجامع بسرعه
الجامع الصلاة أمنه صلاة سيارة الكلب العقور لما أباح قتله لأنه يعدو على الناس فلما عدا نزل من زيت الفواصل
فسقط الجزاء بذلك سقط الجزاء بذلك باب آخر المسألة في هذا الباب اضطرار المحرم لفعل المحظور اضطرار المحرم لباب
وطبعا هذا مستثنى أيضا نشوف التفصيل العام عندنا أيضا إذا اضطر المحرم لفعل محظور فعليه الفدية فعليه الجزاء انفعل فما اضطر هنا لدفع ايه انه تعال عنده لكن العله في نفس الايه الصيد لا في نفسه هو مفهوم
فهنا العلماء يقولون الاصل عندنا بان المحرم اذا اضطر الى فعل شيء فعليه الجزاء فله ان يفعل هذا المحظور ويرفع الاسم عنه دفعا للمشقه والحرج وهذا من تيسير الله على العباد وعليه الجزاء والامر بذلك قول الله جل وعلا
انا عايز الايه من اولها هو قدر فمن كان مريضا به اذى من راسه بس انا عايز الايه من اولها واتموا الحج رمضان
لله
فان اقسمتم فما استيسر من الهدي قال
لا
تحلقوا زوجة تامر الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام طبعا كان في تقدير قال من كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نذر يبقى المعنى فمن كان منكم مريض او به اذى من راسه فايه فاتى المحظور فحلق لو تكلمنا عن حلق فحلق فدية من صيام او صدقه فقالوا الاصل عدم التقدير من وين قدرت هذا الكلام وقلت انه سيحلق ثم عليه هذا قلنا من ايه من المبين من المبين النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر لتبين للناس طب وين التبين قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجر رضي الله عنه لما حمل القبر ما فيها دخول كول مش قبر الرجل من السماء ما استطاع التحمل حملوه على الاكتاف وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فقال ما كنت اظن ما كنت ارى ان الوجع بلغ بك مريض ما بلغ فقال تجد شاك قال لا قال صم ثلاث ايام او اطعم سته مساكين نصف ايه صعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا دل ذلك على انه ياتي المحظور وعليه ايه وعليه فمن اعوزته الحاله الى لبس السروال مع وجود الازار لابد ان تقيد هذا القيد ليش؟ لان له اباحه دون مجانا له اباحه مجانا ان لم يجد الازار ان يلبس السروال الحديث ابن عمر وحديث من؟ ابن عباس رضي الله عنهما او لم يجد ان عليه فلبسه الخفين على القطع او على غير القطع ماذا لابد وجوه عن القطع وقلنا على الراجح انه لا قطع فاذا هنا نقول بان خلى لبس الخف وخلى لبس ايه؟ السروال النص بذلك انتم معي طب الفاكهه فايده
كده ممتاز لا انا متشكل ماشي ساصدق نفسي واصدق عيني لان هذا هو الصحيح
اما نعم ممكن اسال عليك يعني انت بص خطر هيسمك والله بلاد التمر هو عامه انا اقول بانه اذا خلى السروال وخلى الخوف للنص في ذلك لو اراد مثلا ان يلبس المخيط
اذا الرداء
او العباءه احتاج الى ذلك البرد الشديد فلبسه وزرها فانه يجوز له ذلك لكن عليه ايه اجزاء من اصل اصول الشرع دفع للحرج ودفع للمشقه قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال الله ما جعلكم في الدين من حرج لرفع الحرج والقاعده كما قال امامنا الامام الشافعي قال اذا ضاق الامر ايه اتسع وقال المشقه تجلب التيسير والحق كما قلنا حيث ما كان التيسير يسمى شر الله جل وعلا بهذا الفرقان انتهينا من محظور الاحرام الذي يعني اطال فيه النفس المصادف وهو الكلام على الصدق يبقى لنا الدرس الثاني ناخذه سريعا الكلام